من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذه الأيام مع قرب مناسبة يوم الغدير وما جرى فيه من الحديث عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن نخصص هذه الحلقات عن الإمام علي عليه السلام وعما جرى في هذا اليوم خلال ما تبقى من هذا الشهر الكريم، شهر ذي الحجة. أن نخصص هذه الدروس والحلقات للتعرف على هذه المناسبة العظيمة، مناسبة يوم الغدير وما جرى فيها من حديث عن الإمام علي عليه السلام، وما جرى فيها من رسم المسار السياسي للأمة من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، وما حصل للأمة من نكبة من ذلك، من بعد موت النبي صلوات الله عليه وعلى آله وإلى اليوم، بسبب أن الأمة لم تهتم بما قدم في مثل هذا في يوم الغدير في هذه المناسبة العظيمة، حيث بدأت الأمة تنحدر من بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى أن وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه، كما نشاهده الآن من تحالف عربي لخدمة اليهود والنصارى. كل هذا ليس إلا ثمرة أو نتيجة طبيعية لما حصل من بعد عن ولاية الله سبحانه وتعالى، الولاية التي قدمها رسول الله في مثل هذا اليوم. لا شك أيها الأخوة أن المشروع الإلهي الكبير، هذا الإسلام العظيم، له منهج يتضمن التعليمات الإلهية، سواء فيما نعمل أو فيما نترك، أو في تحديد مسؤولياتنا في الحياة وفي تبصيرنا بواقع الحياة وما فيه في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. يمثل المنهج الإلهي النور والهدى والبصائر التي على ضوئها نبني واقعنا كمؤمنين ونتحرك في مواقفنا. هناك منهج إلهي، تحدث الله سبحانه وتعالى عن هذا المنهج منذ أن خلق أو أهبط آدم الذي هو البداية لهذه البشرية. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يعني يأتينكم مني هدى، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا المنهج الإلهي ما قدمه الله سبحانه وتعالى لنا في كتبه ومن خلال أنبيائه، والهداة من عباده منهجا متكاملا واسعا بسعة الحياة، وأكثر من ذلك، أوسع من الحياة وأكثر حتى من الحياة. لكن هذا المنهج الإلهي سيبقى حبرا على ورق، ويبقى في طيات الكتب، ويبقى عبارة عن تعليمات مجمدة إذا لم يكن هناك من يحملها، من يدعو إليها، من يطبقها في واقعه ويتحرك على ضوئها، يمثل القدوة للآخرين. وهنا يأتي دور الرموز والأعلام، دور الرموز والأعلام هنا يأتي دورهم تطبيق التمثيل لهذا المنهج الإلهي وتقديمه للناس بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى. وعندما نعود إلى الرسالة الخاتمة، إلى مسيرة الإسلام في أمتنا الإسلامية، إلى الرموز والأعلام الذين حملوا الإسلام في قلوبهم، هذا هي سنة إلهية كما قال الله سبحانه وتعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. هنا منهج وهنا قدوات ورموز وأعلام، هذه هي المسيرة الإلهية، عبارة عن منهج زائد أعلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، هذه هي سنة إلهية. وعندما نعود إلى الرسالة الخاتمة، إلى مسيرة الإسلام في أمتنا الإسلامية، إلى الرموز والأعلام الذين حملوا الإسلام في قلوبهم وقدموا صورته الرائعة الحقيقية فيما تمثلوه وفيما التزموا به من أخلاقه وتعاليمه، وهم الرواد والطليعة والقادة والقدوة في مدرسة الإسلام، مكتفين أثر نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن في مقدمتهم الإمام علي عليه السلام. من بعد رسول الله محمد نجد الإمام علي عليه السلام في مقدمة هؤلاء الرموز والأعلام، كما هو حتى معروف. يعني الإمام علي هو الشخص الذي لا يختلف عليه اثنان أنه قدوة ورمز، وأنه ذلك التلميذ الوفي والمتميز للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وخريج مدرسة الإسلام الكبرى. فكان أثر الرسول وأثر القرآن وأثر الإسلام بارزا في شخصيته، في روحيته، في سلوكياته، في مواقفه، في واقعه، بشكل يقدم شهادة على عظمة الإسلام، على عظمة القرآن، على عظمة نبي الإسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ومنذ بداية مشواره مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وبحكم ملازمته للنبي، وبحكم أيضا ارتباطه الوثيق بالنبي وتميزه ووعيه العالي، كان الإمام علي عليه السلام كان سابقا إلى الإسلام ليحوز فضيلة السبق: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الإمام علي كما هو معروف وكما تحدث التاريخ سبق إلى الإسلام منذ انبثاق نوره، ومن دون أي تردد أو تأخر أو تلكؤ دخل في الإسلام ودخل الإسلام فيه، فكان كل قلبه وكل روحه وكل حياته لقد ذاب في الإسلام وامتزج به، فكان خلقه الإسلام، وكانت قضيته الإسلام، وكانت حياته للإسلام، وكان الفدائي الأول في الإسلام. فهو عليه السلام مدرسة متكاملة نستطيع أن نعرف من خلالها ونرى من خلالها الإسلام بكل كماله، الإسلام بكل جماله، الإسلام بحقيقة مبادئه، الإسلام بعظم أخلاقه، الإيمان بجلاله وجماله، كله متجسد في الإمام علي عليه السلام الذي كان شاهدا على عظمة الإسلام وعظمة قيمه وأخلاقه وشموليته ورؤيته، فكان بحق جديرا بقول الله سبحانه وتعالى: ويتلوه شاهد منه، حيث نزلت هذه الآية في الإمام علي عليه السلام الذي كان شاهدا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وشاهدا للإسلام، بقي شاهدا على عظمة الرسول وعلى عظمة الإسلام. هكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك من يبقى شاهدا حيا على عظمة الإسلام وقيمه ومبادئه على عظمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله شاهدا يمثل حجة على الناس، يعني مهما حصل من خلاف ومهما حصل من تزييف ومهما حصل من تحريف سيبقى هذا نموذجا يمثل جمال هذا الدين وكمال هذا الدين وعظمته، نقرأ ونعرف ونلمس من خلاله عظمة الإسلام وكمال الإسلام وشموليته وحقيقة مبادئ هذا الإسلام وعظم أخلاقه، نرى الإيمان بجلاله وكماله وجماله وجاذبيته. وهكذا كان الإمام علي عليه السلام، وهكذا سيبقى الإمام علي عليه السلام نورا في مشرق الشمس، قدوة للمستبصرين ونورا للحائرين، وعلما يقتدى ويتأسى به في مدرسة الإسلام الكبرى، ويمثل النموذج الحقيقي والقدوة للرموز الحقيقيين. سيبقى الإمام علي عليه السلام هكذا، وقد بقي هكذا مدرسة متكاملة لم يؤثر على عظمته تلك الحملات الدعائية الكبيرة التي حصلت، وبالذات في زمن بني أمية بغرض تشويه الإمام علي عليه السلام، إلا أنه بالرغم من ذلك كله بقي الإمام علي عليه السلام نورا في مشرق الشمس، بقي قدوة للمستبصرين، نورا للحائرين، على من يقتدى به ويتأسى به الكثير من البشرية حتى وحتى من غير المسلمين. الإمام علي عليه السلام محط إعجاب الناس جميعا حتى من غير المسلمين، يعجبون به وبسعة علمه وبعظمته. وسنعمل إن شاء الله خلال هذه الرحلة معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام على أن نتعرف على الكثير، أو على نقول على القليل بالأصح، من شخصية الإمام علي عليه السلام ودوره المحوري بالنسبة للدين بالنسبة للإسلام، لنعرف مدى خسارة الأمة التي لم تلتفت إلى هذا الرجل العظيم، الأمة التي عصفت بها العصبيات والأهواء إلى أن تبتعد عن هذه المدرسة العظيمة، أن تبتعد عن الذي مثل النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومثل الإسلام في أنصع صوره، وكان مدرسة نستفيد منها في حياتنا في واقعنا في بناء أنفسنا في بناء الدولة حتى في إقامة الحق والعدل. العصبيات عصفت بهذه الأمة وأبعدتها عن رموزها الحقيقيين، فضاعت هذه الأمة وتاهت. في البداية أيها الأخوة، لا بد أن نعرف أن الدين الإسلامي لا بد له من قادة وأعلام، هذه قضية لا بد منها. مهما عمل الآخرون على أن يقدم الدين عبارة عن مفاهيم بعيدة عن القادة وعن الأعلام الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى لعباده لا يمثل القدوة والقادة، فلا شك بأن الدين الإسلامي العظيم هو دين ودولة، هذه قضية لا شك فيها أنه دين ودولة. وقد مثل النبي صلوات الله عليه وعلى آله هذه الصورة في أنصع صورة قدم الإسلام كدين وكدولة، قدمه نظام كامل للحياة. الإسلام هو هكذا، الإسلام الذي قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام يجب أن نفهم وأن نعرف بأنه دين كامل، ومن كماله أن يشمل كل جوانب الحياة بالنسبة للإنسان، سواء الشؤون السياسية أو الشؤون الاجتماعية، الشؤون الاقتصادية، كل شؤون الإنسان، لأن هذا الدين بحقيقته بجوهره هو نظام، نظام يسير عليه الإنسان، نظام لحياة الإنسان وشمل كل جوانب حياة الإنسان. هذه مسألة مهمة جدا لا شك فيها، ويجب أن ندرك هذه الحقيقة حتى نعرف الإسلام معرفة صحيحة شاملة كما يريد الله، وحتى يمكن إقامته في الواقع والنهوض به في الحياة. هذا الإسلام له ركائز أساسية حتى يمكن أن ينهض في الواقع وفي الحياة. أول ركيزة هو المنهج. أولا قضية لا بد منها المنهج في البداية، القادة والرموز. ثانيا المقدسات التي تمثل معالم في الأرض. ثالثا وأمة سامعة مطيعة تتوحد كلمتها حول قيادتها ومنهجها. رابعا إذن ركائز أساسية ومعالم أساسية، المنهج زائد القادة والرموز زائد المقدسات زائد أمة سامعة مطيعة تتوحد كلمتها حول قيادتها ومنهجها. هذه أمور لابد أن تتوفر. فنأتي إلى دور القادة والأعلام. مثلا نجد أن من أهم ما يناط بالقادة وبالأعلام هو البلاغ والتبيين والتجسيد للدين. هذه أول مهمة، التبليغ البيان والتبيين والتجسيد للدين. أول مهمة لأعلام الهدى وللرموز وللقادة هو هذه المهمة. بعدها تأتي المهمة الثانية للرموز والأعلام، وهي حماية هذا الدين والحفاظ عليه من التحريف. هذه المهمة الثانية. المهمة الأولى هي التجسيد والتمثيل لهذا الدين والتطبيق لهذا الدين وتقديم النموذج الذي يدل على عظمة هذا الدين. المهمة الثانية هي الحفاظ على الدين من التحريف، قضية مهمة جدا. فهم يمثلون الضمانة في التطبيق الصحيح والتطبيق السليم للدين والحفاظ على مفاهيمه من التحريف، والحفاظ على مفاهيمه من التحريف. لأن الدين، وهذه حالة حصلت حتى في الرسالات السابقة بعد الأنبياء السابقين، حصل بعد الأنبياء أن الدين الإلهي تعرض في مراحله المختلفة، وفي إطار الرسالات السابقة دائما كان يتعرض لعمل التحريف لمفاهيمه، تحريف لقيمه وأخلاقه، وتحريف لمبادئه، وتحريف دائما يحسب على الدين نفسه وباسم الدين نفسه ومن خلال عناوين الدين نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الرموز والأعلام والقادة عبر التاريخ لتمثيل يمثلون الضمانة في التطبيق الصحيح والتطبيق السليم للدين والحفاظ على مفاهيمه من التحريف. سنستكمل إن شاء الله هذه المواضيع كلها في الحلقات التي ستأتي، في الدروس التي ستأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا البصيرة والوعي، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وبالولاء له ولرسوله وللإمام علي ولأعلام الهدى، وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.